السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. نعود أيها الكرام، نعود إلى هذه الدروس المباركة الميمونة في هذا الوقت المبارك لهؤلاء الذين نضر الله جل وعلا وجوههم، وأسأل الله تعالى أن يطيب قلوبكم كما نور وجوهكم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وبإذن الله جل وعلا، بإذن الله تعالى، سينتظم هذا اللقاء في مثل هذا الموعد من كل أسبوع بإذن الله جل وعلا. وسبب انقطاعي في هذه يعني المرات المتتالية الماضية ربما كان أكثرها ليس لسببي، إنما هو أولا وآخرا إنه تقدير الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. فنعود أيها الكرام إلى دروس التفسير، ومعنا سورة المدثر. وقد قلت مقدمة يسيرة في لقاء مضى عنها، حيث سميت السورة بأوضح شيء فيها، أو بأول شيء فيها، أو تسمى السورة كما يريد ربك جل وعلا بشيء يريد الله جل وعلا أن يبينه للناس. فإذا رأيت سورة باسم معين فاقرأ السورة واستشعر أن من أهم ما يذكر، بل ربما يكون أهم ما يذكر فيها، هذا الشيء. الله جل وعلا في هذه السورة ينادي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي من أوائل ما نزل من القرآن سورة المدثر. فيقول تعالى له: يا أيها المدثر. بل قال بعض الصحابة بأن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، قال بعض الصحابة بذلك، وإن كان جماهير الصحابة، والصواب طبعا أن أول ما نزل من القرآن قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد بدأت هذه السورة بنداء لطيف، بنداء هو نداء الملاطفة عند العرب، حيث ينادي ربك جل وعلا، وهذه عادة العرب، ينادي ربك جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، بحاله الذي هو فيه. فيقول: يا المدثر. ايه المدثر؟ المدثر هو الملتف بثيابه النائم. وكأن الله جل وعلا يقول للنبي عليه السلام: قوم يا نائم. يعني مضى عهد النوم، جاءت الدعوة والرسالة، فلا بد أن تهيئ نفسك لها، ستتحمل أعباء كثيرة. كما قلنا: يا أيها المزمل، لما تكلمنا عن كلام نداء الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. تحتاج الدعوة إلى رجال، تحتاج الدعوة إلى ثبات. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني يحتاج إلى زاد من العبادة المتأملة. يعني مش عشان هتتعب في النهار، مش عشان هتتعب في النهار في الدعوة إلى الله يبقى تنام طول الليل، لا. إنما الدنيا كلها كبد وتعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فليس معنى أنك ستتعب في النهار في الدعوة إلى الله جل وعلا أن تنام الليل، وليس معنى أن تقوم الليل أنك تقضي النهار كل يوم. بل قال تعالى قم الليل إلا قليلا. طب النهار إن لك في نفس السورة مزمل، إن لك في النهار سبحا طويلا. فهنا كذلك يا أيها المدثر، يعني يا أيها النائم، يا أيها الملتف بالثيابك، مدثر يعني التف بالثيابك. البرد خلال الإنسان يلف، لا 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 لا، ده في ناس من إخواننا الآن أخذوا هذا النداء يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر وخرجوا للجهاد في سبيل الله في درجات حرارة لا توصف. كنت في الشيشان بقتل الآن ودرجة الحرارة 30 تحت الصفر، مش جليد ولا صفر تجمد، ده 30 تحت الصفر، ومع ذلك يقاسون النيران ويقاسون الجليد، وهم يرجون أن ينجيهم الله جل وعلا من حر جهنم ومن زمهرير جهنم. فيا أيها المدثر، يا من تريد أن تدعو إلى الله جل وعلا، يا من أكرمك الله جل وعلا فجعل رسالته عندك، وليس هذا هو الكرام، ليس هذه الآية ذما للنبي، إن أنا أقول أم يا نايم يعني معناها أم يا كسلان، لا لا لا، إنما هذه ملاطفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فعادة العرب أن ينادي العربي على أخيه إن أراد أن يقربه منه أن يناديه عليه بحاله. أخي اللي لابس جلابية حلوة هناك، تبص عليه، ده أنا بقول الكلام ده بس، ده اسمها ملاطفة. الأخ اللي لابس جلابية هناك ده اسمها ملاطفة، بقوله بحاله. الاخ الحلو اللي لابس عمامة هناك ده اسمها ملاطفة، هتبص برضه هناك. فدي معناه بلدي بحاله، وهذا وارد اصلا في السنة كذلك. يعني ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تخرج في مدرسة القرآن والصحابة تخرجوا في جامعة محمد عليه الصلاة والسلام، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل كذلك. الله جل وعلا قال يا المدثر، والنبي فعل هذه الملاطفة مع الصحابة، فناداهم وخاطرهم بما هم فيه من حال. يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. إيه أبو تراب ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما وصلش على النبي ليه الصبح كده؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى يوما لزيارة ابنته فاطمة، حبيبة قلبه فاطمة التي كانت أشبه الناس خلقا وخلقا به صلى الله عليه وسلم. أتى النبي عليه الصلاة والسلام لزيارتها ذات يوم فلم يجد ابن عمه أبا طالب عندها، فقال لها أين ابن عمك؟ قالت هو في المسجد. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أن بينها وبينه مغاضبة، كما قال عليه كانت بيني وبينها مغاضبة. يعني مثلا على يعني عقربك بس المعنى، أما أجي أقول لك أبوك فين؟ في المسجد. يبقى إيه؟ يبقى راح المسجد وهو خلص مني وأنا خلصت منه في المسجد. عارف الأم لما ابنها يروح يعني الأب نازل يصلي تروح هي تقول للأب، والواد ابنها في البيت مضايقها ومنفذها وقاعد يتنطط ويكسر في الحيل ومش عارف يطبخ منه، فالراجل نزل يصلي تقول ايه؟ خذه معاك، خذه معاك. هي تريد ان يعلمه الصلاه ولا خذه معاك ليه؟ ريحني. يبقى هي مش عاوز، ما تاخدش حسابات، هي تقول بهذه الطريقه خذه معاك تريد ان تستريح. نزل الولد استريحت، خدت اجرها خلاص، ما اخذ اجر على ذلك. فالشاهد ان السيده فاطمه رضي الله عنها لم يسالها عن زوجها عن ابن عمي، قالت هو في المسجد، ففهم النبي عليه الصلاه والسلام انها مغاضبه. شوف بقى الحمه الطيب عليه الصلاه والسلام. فاكرين خطبه النخله؟ فاكرينها؟ اول صوره من صورات النخله ايه؟ انها ايه؟ انها طيبه، المؤمن لازم يكون طيب. قال الله جل وعلا مبينا انه لن يدخل الجنه الا الطيب، اللي بيقول عن نفسه لا اوعى تكون فاكرني طيب، لا ده انا قليل الحوش التاني. اللي بيقول انا مش طيب، اللي بيقول انا لما بتضايق ما بعرفش ابويا، ده مش طيب، ده ما يخشش الجنه. كما قال الله جل وعلا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ايه عملهم انهم كانوا طيبين؟ قال طب في عمل ثاني، لا كانوا بيصلوا وبيزكوا وبيقوموا وبيطيعوا، لا ده عمل يدخلهم الجنة. طيبين. فمن كان هينا حرمه الله على النار. ارجع سريعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب ملاطفة لحارث، أتى النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في المسجد، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب نام في المسجد، يعني عبارة إن متضايق من البيت مش جاي ينام في البيت وإحنا في المسجد. نام في المسجد والريح كانت تشفي عليه التراب. ده الصحابة راح المسجد ما لقاش موكيت ولا مراوح وأنوار ومع ذلك برضه ما بيجيش يصلي. ما بيجيش يصلي. لا كان يذهب المسجد فنام فهبت الريح فجاء التراب على جسده ولا ينتعب. فلما اتاه النبي عليه الصلاه والسلام اخذ يلاطفه. شو له؟ انت مزعلها ليه؟ هات الايمن اللي عندك. هرفع عليه قضيه. لا لا ما في اصلا ايمن. لا هي عباره عن درع باعها وجنبه يجوز بيها، دفع بها المهر ودفع بها الشبكه ودفع بها القايمه وجهز بها العفش وجهز البيت كل حاجه. هات الدرع كده باعها وما كانش اي حاجه. درع الحطاميه التي يعني اكرمه الله جل وعلا بها يوم خيبر. فاتاه النبي عليه الصلاه والسلام ليتلاطفه وقال له قم ابا تراب، قم ابا تراب. النبي ياخذ راسه كده يحطه على رجله ويقول له قوم قوم يا قوم، ده انت التراب جه عليك، قوم بيتك انضف. استغفر الله يعني مش تقليدي قدر المسجد. قم ابا تراب. وكذلك انا قلت لك هذا منهج في القران او طريقه في القران يا ايها المدثر بحاله، وهي طريقه للنبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه. حذيفه بن اليمان قال له النبي عليه الصلاه والسلام يوما قم يا نومان، قم يا نومان، قم ايها النائم. فربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا ايها المدثر، يعني يا النائم، يا الملتف بثيابك. هل هذا ان يعني تقليل من قدر النبي عليه الصلاه والسلام كسلان؟ لا. حين يقول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي اتق الله، هو النبي مش متقي الله. النبي يقول اما اني اتقاكم لله واخشاكم له. لكن هذا التذكير. فلما اجي اقول لك اتق الله ما تقولش هو وحش، لا، هذا المؤمن، المؤمن يذكر بالله عز وجل. لان المنافق لو قلت له اتق الله تاخذه العزه بايه؟ لكن المؤمن يذكر. قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لحذيفه بن اليمان قم يا نومان، قم ايها النائم. طب النبي قال لحذيفه امتى؟ قالها لما كان وحش ولا لما كان حلو؟ أيه لما كان طائع ولا كان عاصي؟ لا، لقد فعل حذيفة بن اليمان ساعتها شيئا لم يستطع صحابي أبدا وإن كان الصديق أن يفعله. حديث الصحيحين حديث طويل. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تعب، والآية هي المدثر، النبي عليه الصلاة والسلام خلاص قام، ما استطاع أن ينام بعدها نوما متصلا. كما قلت في اللقاء الماضي في الكلام في بداية الكلام عن شيء المدثر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ليلا حتى تتفطر قدماه، بل ربما يذهب وينام فتعدقه الآية فيقوم، آيات سورة آل عمران، فيقوم ويقرأها ويتوضأ ثم يأتي لينام، فيقوم ويقرأها ويتوضأ ثم يأتي لينام ثلاث مرات في الليل أو أكثر، يصلي ركعتين. تقول عائشة: لا تسأل عن حسنهما وطولهما. فحذيفة بن اليمان في غزوة الأحزاب حيث كان الصحابة قد تعبوا وجهدوا واجتهدوا وحفروا خندقا مفروض يحفروه في 12 يوم، حفروه في 4 أيام، وأشغال شقة، وليس بعد هذا التعب نوم أو راحة، لأن منتظرين قتال أحزاب جاءوا من كل مكان لاستئصال شعبة الإسلام والمسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير المعركة أو يدير حفر خندق من خلال برج عاجي أو من التكييفات، إنما كان النبي ينزل في وسط الخندق معهم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعصى على الصحابة حجر أن يضربه الصحابي، استعصى على الصحابة حجر أن يضربه ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بمعوله فاجتهده، ولئن كان صحابي يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع فلقد كان النبي يربط على بطنه الحجرين، فلئن كان صحابي يتعفر وجهه بالتراب فإن جسد النبي كان يتعفر كله بالتراب. بعد هذا التعب وفي برد شديد، قر برد شديد وريح شديدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع، لو انت سمعت النداء تعمل ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، الصحابة مين اللي احنا يعني ما نسويش الطرف بتاعهم اللي مشوا عليه: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. مين اللي يروح؟ القوم دول بعد الخندق، يروح بس يبص عليهم ويشوف اخبارهم ايه من بعيد كده، هم مستعدين ولا مستعدين، يطلع بس على حتى مرتفع يبص عليهم، يروح بس مشوار ويكون معنا في الجنة. وانا لو قلت لك امشي من هنا لغاية الكورنيش مشي في البرد وارجع تاني وهتكون مع النبي في الجنة، ده الكلام ده مش انا اللي بقوله، ده النبي اللي بيقوله عليه الصلاة والسلام. روح بس للكورنيش مشي، بالله عليك لو النبي قال لك روح مصر مشي وتكون معايا في الجنة، روح القاهرة مشي وتكون جنب في الجنة، جنب في الجنة، تروح مشي ولا لا؟ بالله روح مشي، ده نوع زعف. اوعى تقول شفت ده انا بقيت احسن من الصحابة، مستحيل، مفيش حد من الصحابة قادر يقول انا، من التعب من الإجهاد مش حد من الصحابة قادر يرفع ايده. من يأتيني بخبر القوم يكون رفيق في الجنة فما قام أحد. فأعاد النبي ثانية: من يأتيني بخبر القوم يكون رفيق في الجنة فما قام أحد. فأعاد النبي عشر ثالثة، هتقدر كده؟ طب أبو بكر مش قادر، طب عمر مجهد، طب عثمان خلاص ما عادش فيه حق نفس، طب والقعقاع وسعد بن وقاص والزبير والاكابر والمشرفين بالجنة، محدش قادر يتحرك. قال النبي ثالثة: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيق بالجنة فما قام أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة ولا تحدث شيئا، روح وما تعملش حاجة غلط، ما تضربش حد، ما تنس سهم عشان حد يعرف. قال: فقمت كأني أمشي في حمام. كلمة حمام مش زي الحمام بتاعنا، حمام كان زمان مكان للاغتسال بالماء الدافئ في البرد يستدفئ به الإنسان فيذهب عنه الألم، عارف لما يكون جاي تعبان وزوجتك تحط لك مية مالحة كده في دافية كده في رجلك تتهنيك يعني تبقى السيد، أو الحمام زمان كان كده. فحذيفة يقول: أنا قمت كأني ماشي في حمام، مفيش تعب، قال فمضيت ونظرت إلى القوم فرأيت رجلا يصلي ظهره هو أبو سفيان بدف ظهره. قال فرفعت السهم وضعته في كبد القوس وكنت أستطيع أن أصيبه، ممكن أموت زعيمه ورئيسه أبو سفيان. فتذكرت كلمة النبي عليه السلام لا تحدث شيئا، فرجعت وأخبرت النبي عليه السلام كأني أمشي في حمام. فلما رجعت عاد إلي ما كنت فيه. ده بس المهمة النبوية، التعب راح. أول ما رجعت كل التعب رجع تاني. قال فنمت وغطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه حتى أصبحت. سابني نايم لغاية الفجر. ثم قال لي قم يا نومان. خلي بالك يا أخي الآية دي المدثر، القدر يأتي، العون يأتي، العون يأتي على قدر المسؤولية، على قدر المهمة. حذيفة بن اليمان ما كانش قادر يروح، إنما العون نزل إمتى؟ لما مشي. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلوم على العجز. يا أيها المدثر، طب هو حد يقدر يواصل ليل بنهار عمره؟ لا، ربنا يعينه. اوعى تكون فاكر يا ايها النائم، النائم بجد بقى يعني يا الكسلان، اوعى تكون فاكر انك عشان يعني تتحرك للدعوة الى الله لازم تاخد لك 6 ساعات نوم و8 ساعات نوم. لا، ربما يرضيك الله جل وعلا بقليل من ذلك، لان القدر يكون على قدر يعني، او المعونة تأتي على قدر المشقة. انت بتشوف في الشارع واد الزهراء في اي حتة اللي انتوا فيها دي، الحي الحلو اللي قدامك ده، حي الاشجار ولا حي الازهار اللي هم ساكنين العمارات الفخمة، تلاقي الولد الراجل عنده ابن بسكوت، الولد بسكوت لو شوية هوا، لا يا ابني اقفل الشباك وشغل التكييف الدافي وتغطي البطانية الناعمة الساراتوجا بطانية، ولما ينزل كمان لازم يتدفى، وعربية تاخده من باب البيت لغاية الكيجي وان، مش بقى الحضارة بتاعت لا الكيجي وان، ويرجع تاني من الكوليج سكول، يرجع تاني عشان ياكل طبعا بالشوكة والسكينة والواد بس لو شباك يتفتح شوف لي استاذ رئيس قسمه ويكشف عليه ويجيب له علاجات وما يروحش. الله، طب ما لسه قدامك يعني انجي خطوتين الاول، هتلاقي الواد النص التحتاني مكشوف، ما عندوش حاجه اسمها بامبرز ولا بنطلون اصلا، وماشي بالشارع لو لقى حته طبق ميه يعني مش باين منها الا حته منها عرق بقى طبق ميه والباقي تراب، سحبها ومسحها وكلها وماشي يشف في اطراف الشارع ويلعب في الطين ولو البرد جاي يقول له هيعمل هنا. سبحان الله، هو ربنا يعني اعطى العون على قدر ما اعطاه. يعني كلمه حقيقه سمعتها من شيخ ابو اسحاق حفظه الله تعالى، بيقول مره وانا كنت مسجون شبابي، بيقول كان بيوزعوا علينا في السجن بطانيتين، سجن عبارة عن أرض صبة كده، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. فبيقول كان بيوزعوا علينا بطانيتين، بطانية تحتنا بطانية فوقنا، فقلت للشاويش شاويش ما تجيب كمان بطانية، يعني واحدة تحت واحدة فوق الجو برد، ما تجيب كمان بطانية. قال له يا ابني، كان شاويش حكيم، قال له يا ابني البرد بينزل على قد الغطا، مش الغطا بتجيبه على قد البرد، مش الجو النهارده برد فبتجيب بطانيتين، لا يا ابني ده البرد بينزل على قد الغطا، يعني لا ينزل الله جل وعلا عليك بلاء لا تستطيع الصبر عليه، اوعى تقول مش قادر اصبر. لذلك اسم العباره دي، كان بعض السلف يقول لا تدعو ربك أن يخفف حملك، لوجه كلمات كتيرة والعيال طالبين والزوجها مش عارف. لا، لا تدعو ربك أن يخفف حملك، ولكن ادعو ربك أن يشد أو يقوي ظهرك. ما تقولش يا رب خفف عني، قول يا رب أعني، يا رب أعني. فالله جل وعلا لن ينزل البلاء إلا بقدر أن تستطيع الصبر عليه. أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الذين يلونهم، أو ثم الأمثل بأمثل في الروايات الثانية. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عليه ببلاء، وإن كان في دينه صلابة شد عليه بالبلاء. فحين أطلب منك طلبا قويا ده دليل إنك عندي راجل. يعني واحد ما بيصليش وما يوم ما يعني أطلب منه أقول له يبقى صلي معايا في المسجد، إنما واحد ثابت طائع قريب من ربنا أقول له أنت فين من قيام الليل؟ ما بتصليش ساعتين قيام الليل ليه؟ أقول له أنت فين من الدعوة إلى الله؟ ما بتوزعش رايت ليه؟ ما بتديش مطويات للناس ليه؟ ما بتمشيش في الشوارع توقف العصاة دول وتكلمهم في الله ليه؟ يبقى ده عندي عظيم. فإذا صدر الأمر قويا فإن هذا دليل على قوة الشخص. فالله جل وعلا ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيار المدثر. احنا كده بنطول ولا راضين؟ من أرضانا عنكم. يا أيار المدثر، يا أيار الملتف في ثيابك. يلاطف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يكلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأسلوب التقريب، وهذا أسلوب عربي كما تعلمون. يا أبا تراب، يا أبا يقوم، يا نومان. وسبب نزول الآية، سبب نزول الآية أن الوحي قد فتر في النزول على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما ربنا نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويا أيها المزمل، فتر الوحي. وخاف النبي عليه الصلاة والسلام، أو أشفق النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينزل عليه وحي ثانية. النبي خاف، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية بعد فترة ليرطب من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طويل، قال بينما أنا أمشي سمعت صوتا في السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فحثثت يعني جريت وانا خايف، فحثثت منه فزعا فرجعت فقلت زملوني زملوني، فدثروني ربوني. فأنزل الله يا أيها المدثر، زملوني فغطوني يعني فدثروني أي غطوني برضه نوموني. فأنزل الله يا أيها المدثر، يعني النبي كان خايف واتغطى ربنا قال له المعنى قوم شيل الغطى ما تخافش وادعو إلى الله جل وعلا لا تحتاج. يسألوني أنت معاك كرنيه، يسألوني ويسألوا اللي معاك كرنيه عشان تطلع المنبر، قلت له معايا كرنيات. ايه فين الكرنيه؟ قال تعالى وداعيا الى الله باذنه. دخلت الاذن ما اخذت الاذن؟ اه والله قلت لهم كده، وداعيا الى الله باذنه. بس يا راجل انا اخذت الاذن من ربنا، فمش محتاج ان تاخد اذن، اخذت الاذن ابتداء منه سبحانه وتعالى. فربنا ارسل النبي كده يا النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فربنا بيقول للنبي خلاص قوم وادعو الى الله جل وعلا ولا تنم. في بعض روايات الحديث بعض الالفاظ او عبارات مرسله ضعيفه، ان النبي عليه الصلاه والسلام لما فتر الوحي كان يرتقي على شواهق الجبال ليلقي بنفسه لينتحر حزنا أن الوحي قد فتر أو أنه ربما قد نحي جانبا، لكن هذا لا صح، هذا لا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتحر أو يفعل ذلك، لا، ما حاول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أبدا. ف الله جل وعلا ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النداء: يا أيها المدثر. يا طبعا نداء، نداء. والله جل وعلا حين ينادي على المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ينادي عليه إلا بنداء تقريبي، بنداء من يحب. ما نادى ربك جل وعلا على النبي عليه الصلاة والسلام في آية في القرآن أبدا باسمه مجردا، ما قالوش يا محمد، خلاص ما فيش يا محمد في القرآن أبدا، إنما الله جل وعلا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء، وهو الذي قال عن نفسه ذلك كما في صحيح مسلم، في مسلم أحمد وربع أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت روائي، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. مع أن الله جل وعلا نادى على الأنبياء بأسمائهم، دي منقبة، دي مكانة، دي شرف، دي منزلة للنبي عليه الصلاة والسلام. إن كل نبي ربنا يقول، شوف كل العزل الرسل اللي هم أفضل الأنبياء، مش هقول لك كل الأنبياء، أفضل الأنبياء. سيدنا نوح قال الله جل وعلا له: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يا نوح، يا نوح، مش يا صاحب السفينة أو يا أيها الجل السفينة، يا نوح باسم سيدنا إبراهيم خليل الله. قال تعالى له: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. مع إن في مكانة الكرامة والمنزلة والصبر على البلاء المبين، الصبر على البلاء المبين، إن هذا البلاء المبين، ومع ذلك يهديه ربه بقوله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. سيدنا موسى في أعظم مكانة للتكريم، أفضل مشهد لموسى كرم فيه هو إيه؟ يوم ربنا كلمه، صح؟ قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يعني في مكان في كلام بالاصطفاء مع الرسالة والكلام لله جل وعلا في الأرض المقدسة على الجبل المبارك، ينادي ربه جل وعلا علي: إنني أنا الله. يقول: يا موسى. سيدنا عيسى حين أنعم الله جل وعلا عليه، يعني امتنان من الله ونعم من الله، قال الله جل وعلا له: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي. الآيات يعني في وقت الكرامة يكلم الناس، وربنا خلقه خلقا خاصا واصطفاه الله جل وعلا بالرسالة والنبوة، ومع ذلك يا عيسى ابن مريم. وهؤلاء أولي العزم الرسل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله له: يا محمد. وهذه منقبة عظمى لم توجد أبدا لنبي إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا وبشرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. خلص، بل قربه الله جل وعلا منه، قربه الله. كل نبي يذكر الله جل وعلا اسمه في القرآن بعد أن يبين عبوديته، قال تعالى مثلا: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. سيدنا داود أواب، يعني أكتر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن أيوب، كان أيوب داود، أصلي داود، كان داود أعبد البشر في افضل حاجه كان بيعملها اللي هو الاواب العباده، ان الطير اتعلمت منه والجبال سبحت معاه لحب الله لعبادته. يا جبال اوبي معه والطير، في هذه المكانه، مكانه العباده. ربنا ذكر اسم داود، واذكر عبدنا داود، وقال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، اللي هو سليمان انه اواب، ده هبه من الله واواب كذلك، نعم العبد انه اواب. عبد مين؟ عبد سليمان. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. ذكر رحمه ربك عبده زكريا، يبقى العبد مين؟ زكريا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. في مكانة الحمل في السفينة لسيدنا نوح والشكر لله عز وجل سمي عبدا شكورا. لكن لو قيل عبده فقط بدون الاسم فهو النبي، لأنه معروف. وفي أسمى درجات الرفعة الله يقربه منه لأنه عبد الله. في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، مش بعبد محمد، معروف. فهو أجلى من الشمس في ضحاها ومن القمر إذا تلاها ومن النهار إذا جلاها. وفي في المعراج لما قربه منه قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. عبده مين؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه معروف عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. فهذه كلها مناقب للنبي عليه الصلاة والسلام. فحين ينادي الله جل وعلا على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر، ليس هذا تقدير لقدر النبي بأنه نائم، بل هذا تقريب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك رسالة إلى كل من يريد الدعوة إلى الله جل وعلا، لابد أن يقوم، لابد. بعدها قال كن فأنذر، من يريد الدعوة إلى الله جل وعلا لابد أن يكون مختلفا عن الناس. ما ينفعش يبقى الداعية بينام عدد ساعات زي المدعو، ما ينفعش يبقى الداعية بيلعب زي الناس، ما ينفعش الداعية يبقى بياكل زي الناس. لا، مش وقت للأكل إلا يسير، مش وقت للنوم إلا يسير، مش وقت للكلام إلا المهم. فهو دائما يتحرك. الخطبة اللي خططتها لكم اللي فاتت كانت عن ايه؟ النخلة، كانت عن المؤمن اللي كان نخلة، مش النخلة، كانت عن المؤمن اللي كان نخلة. اهو المؤمن برضه يشيل نقطة يبقى ايه؟ من النخلة يبقى ايه؟ النخلة. المؤمن كده، النبي ضرب مثل المؤمن كالنحلة، النحلة ايه؟ على طول بتطن، على طول بتطن. لو لقيت النحلة واقفة الجناح بيتحرك. المؤمن كده في أي مكان داعي إلى الله بيتحرك لدين الله. لو في الميكروباص بيتكلم، لو في البيت بيعلم، لو في العمارة بيذكر، لو في الشارع بياخد الناس للصلاة، لو في الجامعة بيذكر الناس بالطاعة، وهكذا في أي مكان يتحرك، لا يتوقف. وهو نايم بيدعو الى الله. والله اخوانا انا مش بقول ده، والله والله ما اقولها تزكية لنفسي، انما يعني انا اخبرت بذلك. يعني زوجتي بتقول لي احيانا وانت نايم لما تكون تعبان وجاي من محاضرة من مكان بعيد تقول لي بتنام بتخطب وانت نايم، بتقولي احيانا بسمعها بتقول اتقوا الله. هو خلاص يعني ربنا يرزقنا الاخلاص والصدق. لو انت اتعودت هتنام اللي انت عايش فيها تشوفه الليل. لابد الانسان يتحرك، الشيطان ما بينملكش. بيقول لك اذا كان عدوك نمله فلا تنمله، ده عدوك الشيطان وما ينامش، ما تنملوش، ده عدوك الشيطان. قالوا الامام احمد بن حنبل يا امام أينام الشيطان؟ قال الإمام أحمد: لو نام لاسترحنا. لو كان بينام كنا عرفنا وقت نومه نقوم نشتغل، انما انت نايم مش ما بينامش، بيجي لك وانت نام يجيب لك احلام مفزعه، يخوفك، يقلقك، يتعبك، يجيب لك حلم عشان تقوم الصبح تكون مسافر وتقول شفت حلم، ما تسافرش، تبقى تطيرت، فيقدح عقيدتك، ما بيسمكش. جاي تتقدم لاختي فاضله صالحه والشيطان مش عاوز البيت المسلم يقاب، يقوم جايب لك حلم مفزع شكلها وحش، دمها رخم، دمها كانت بتتخانق معاك بالليل في المنام، ده الشيطان. لماذا؟ ليصرفك عن اقامه هذا البيت. فالذي يريد ان يدعو الى الله جل وعلا لابد ان تقل راحته، وان يقل نومه، وان يقل طعامه وشرابه، وان يقل جريه وراء الدنيا. لماذا؟ لأنه قد كلف بأمر مهم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مسؤولية. يا أيها المدثر قم فأنذر. قم، قالوا في تفسيرها قم قياما ماديا أو قياما معنويا. يعني إيه؟ قم أي قم من نومك وقلل ساعات نومك لتتفرغ للدعوة إلى الله جل وعلا. الإنسان لما يكون فاضي منكم بيعمل إيه؟ فاضي ياكل. في واحد فاضي فرغ على التلفزيون. في واحد فاضي أكثر الناس، الفاضي بينام، بيقوم من النوم يا عم سيبني من وراي إيه؟ ما وراش حاجة، صح؟ لا، اللي وراه العكس بقى، اللي وراه بيقوم، بيبقى نايم متأخر ساعة اتنين تلاتة ورا فجر، ده حتى لو نام ساعة بعد الفجر أو بعد الشروق ورا شغل الساعة 8، هيقوم بدري الساعة 7 عشان يعرف يروح، وراه حاجة. فاللي وراه حاجة ما يعرفش ينام. أنت جاي لك نوم ووراك قيامة، جاي لك نوم ومستنيك صراط، جاي لك نوم وفي وقوف أمام الله جل وعلا 50,000 سنة، جاي لك نوم، قم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون، كما في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. شوف في زيادة في غير الصحيحين وهي ثابتة، صححها الشيخ الألباني في الصحيح الجامع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعادات تشعرون إلى الله تعالى. لو تعرف اللي مستنيك ما تعرفش تنام، تعرفش تنام مع زوجتك، تخرج في الصعادة تقول: يا رب سلمنا ونجينا يا رب، ولخرجتم إلى الصعادات تشعرون إلى الله تعالى. فالله جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قياما ماديا: قم فأنذر. قم يعني من نومك، مضى عهد النوم يا خديجة، كما قيل أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان إسناده في ضعف. قم فأنذر أو قياما معنويا. قم يعني سمر، شمر عن ساعد الجد. يعني معناها قم يعني انشط، يعني اسعى، يعني اعبد. يا اخوانا الاخره مش عاوزه تدي لها فوتات وقتك. لو زاد الى الله ما ينفعش تدي له فوتات وقته، يبقى طول النهار في الدنيا ويعني او بيصلي وخلاص. اللي عاوز الاخره مش كده، لا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ده عاوزه جرش، عاوزه اجتهاد، عاوزة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مسارعة. في عصر السرعة حين يسرع الناس إلى الدنيا، اللي عاوز الآخرة يجري الآخرة، عاوزة مسابقة سابقوا إلى مغفرة من ربكم. عاوز استباق اللي هو اعلى من السعي والمسارعة والسباق، استباق فاستبقوا الخيرات، عاوز تنافس مش على الدنيا، وانا اللي يفتح الباب للمحل الاول، وانا اللي يرفع العمارة الاول، لا، وفي ذلك يعني في الجنة فليتنافس المتنافسون، عاوز فرار من الدنيا الى الله، ففروا الى الله، انما الدنيا فامشوا فامشوا في مناكبها. يبقى اللي عاوز الاخرة، اللي عاوز اخرة بالدعوة الى الله، لابد ان يقوم، لابد ان ينشط، لابد ان يتحرك لينذر الناس. واول الانذار ما امر به ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وانذر عشيرتك الاقربين. خلي بالك، قم فانذر، الانذار، الانذار من الجنة ولا من النار؟ من النار. طب ربنا قال للنبي عليه السلام إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا، لكن لماذا عبر هنا بالإنذار فقط؟ لأن أكثر الناس لا ينفعه إلا الوعيد. تعالى الشغل الساعة 8، المدير بيقول لك كده، ما تيجي الشغل الساعة 8 وانا ماليش بركة الا انت، هتيجي 9. مرة تانية يقول لك ما تيجي الساعة 8 عشان بس يعني يبقى منظرنا قدام الناس كويس، هتيجي 9:30. طب بص، لو ما جيتش هخصم منك 3 ايام، هتيجي الساعة 7:15. فالناس غالبا ابنك، تعالى يا محمد، اطلع يا محمد وانا اجيب لك لعبه، مش عاوز، اطلع يا ابني عشان العب معاك، انا بلعب في الشارع. طب والله لو ما طلعت انا مكسرك، هيعمل ايه؟ هيطلع. فاكثر الناس انما ينفعه الانذار. انا عارف ان البشاره، ان البشاره تتقدم بل تغلب، ولكن كثير من الناس لا ينفعه الا الانذار. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما بين الله جل وعلا في وظيفه النبي عليه الصلاه والسلام: اني لكم نذير مبين. وهذا ما قالها عن النبي عليه الصلاه والسلام، بل قال عن كثير من الانبياء، بل عن كل الانبياء: اني لكم نذير مبين. بل وقف النبي عليه الصلاه والسلام مع بدايه نزول هذه الايه قم فانذر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للصحابه، ليقول لقومه، ليقول لبلده، ينادي على بطون قريش: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني قصي. ينادي النبي عليه الصلاة والسلام على بطون قريش: لو أني أخبرتكم أن إبلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ مش لو قلت لكم إن في ناس جايكم يديكم فلوس، لا، ده في ناس جايين لكم هيقتلوكم، ده اسمه إنذار. لو اني اخبرتكم ان قوما بالوادي يريدون ان يغيروا عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك الكذب؟ قال: فاني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال ابو لهب: كما تعلمون، تبا لك لهذا شفعتان جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. فانزل الله تعالى قوله تعالى: تبت يد ابي لهب ما تب. الشاهد: اني لكم نذير مبين. بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما عليهم ونادى على الناس وقال: إني أنا النذير العريان، إني أنا النذير العريان، يعني أنا كالنذير العريان. كان زمان لما قبيلة تغير على قبيلة، وواحد من القبيلة اللي هي سيغار عليها اللي هي المظلومة، يرى جيش القبيلة الثانية جاي، وعرف انه جاي وقومه عاوز يعرفهم، عاوز يخبرهم، يعمل ايه؟ يوم جاي يخلع ثيابه ويرفعها ليشير بها في قومه ويسير في اسواقهم، يقول: اخوانا الجيش جاي، ساعتئذ يصدقوه. فالنبي عشان بيقول لهم عشان تصدقوني انا النذير، النذير، مع ان النبي عشان مبشر، ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من بشر عليه الصلاة والسلام. وآيات الترغيب في الجنة في القرآن ضعف آيات التخويف، ورحمة الله جل وعلا سبقت غضبه سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك أكثر الناس لا ينتفع إلا بالإنذار. لذلك قال تعالى قم فأنذر. طيب إنذار أول ولا بشارة؟ أكثر الناس احتاج إلى الإنذار، لكن ربما بعض الناس ينتفع بالبشارة أكثر من الإنذار. في بعض الناس لما يسمع النار وعذاب القبر والشدائد يتوشى لكده، في بعض الناس لو سمع عن الجنة يبكي ويشتاق فيعمل. في بعض الناس لا ينفع البشارة، فالداعية إلى الله مسدد ملهم بيوظف البشارة أو الإنذار حسب الحال. واحد جاي وقع في ذنب ويبكي وحزين وقع قعده الذنب عن السرق في الدنيا، وطول الليل قاعد يقوم الليل ويبكي وحزين وجاي منظره فعلا باين عليه الحزن، وجاي ربنا يقبل توبتي، ده يحتاج ايه؟ يحتاج تبشره، يحتاج تبشره خلاص، هو خد في الكفايه. هقول له يا اخي ربنا اسمه التواب الرحيم، وما سمى نفسه التواب الا لان هناك من يذنب فيتوب الله جل وعلا عليه، وما سمى نفسه الغفور الا ان هناك ناس يعني يذنبون فيغفر الله لهم، ما سمى نفسه رحيم الا انه يرحم، ما سمى نفسه الودود الا انه يتودد، ما سمى نفسه الحليم الا انه يحلم ويستر عباده. ربنا كريم، ما يحول بينك وبين التوبه، ربنا كريم، ده يفرح بتوبتك اعظم من فرحه هذا العبد الذي سقط على رحلته في الصحراء كما تعلمون. ربنا تواب رحيم. وقال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. انما واحد جاي سيد يقول لك يا عم سيبها لله، ربنا يغفر رحيم والنبي يشفع فينا، صلى الله يشفع فيك، سيبها لله وكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريمي، سيبها لله، ده ربك غفور رحيم. وقاعد بيعصي ربنا، ده محتاج، ده محتاج انذار، ده محتاج تخويف، ده محتاج تقول له ان ربنا شديد العقاب، ده محتاج تقول له ان ربنا سريع العقاب، ده محتاج تقول له ان جهنم ستغلي وتزفر، ده محتاج تقول له ان في وقوف قدام ربنا وهيقول اخسروا فيها ولا تكلمون، ده محتاج تقول له ان في ضم في القبر لم ينجو منها حتى سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الملك، ده محتاج تخوفه. واكثر الناس كذلك. لذلك قال تعالى قم فانذر، فهذا يوظف على حسب الحال. لذلك الداعية مسدد ملهم. عبد الله بن عباس أتاه رجل يسأله عن القتل، قال ابن عباس، قال الرجل يا ابن عباس هل لقاتل النفس توبة؟ اللي يقتل له توبة ولا ملوش؟ خلنا اللي يقتل له توبة ولا ملوش؟ قال تعالى مش ليقتل، ده اللي يكفر لتوبة، والذين لا يدعون مع الله إلى آخر لا يشكون، ولا يقتلون النفس التي حرام الله إلى الحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويغلط فيه مهانا، إلا من تاب لتوبة بنص القرآن. وأنزل الله جل وعلا الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أنزلها الله جل وعلا في أناس أتوا من أهل الشرك، في صحيح البخاري ومسلم، وقالوا يا رسول الله نحن ناس من أهل الشرك، قتلنا فأكثرنا وزنينا فأكثرنا، وإن الذي تدعو إليه الحسن إن كان لما صنعنا كفارة. فأنزل الله الآية، يبقى القاتل والزاني بل المشرك لتوبة. فجاء الرجل لابن عباس وقال هل لقاتل النفس توبة؟ قال ابن عباس لا، مالوش توبة وما تفعلوش توبة. فلما ولى الرجل قال لابن عباس لماذا أجبت الرجل بأن لقاتل النفس، قاتل النفس لا يتوب، واللي قاعدين كلهم عارفين اللي توبة، قال لقد رأيت القتل في عيني. اللي يقتل ينفع يتوب؟ سيف قدامه وجيش، لو انا قتلت ينفع اتوب؟ شكله جديد، لو قال له ينفع هيعمل ايه؟ هيقتل يتوب في الله. واحد جاي ومعايا، هو انا لو زنيت حرام عليا؟ وجاي مد البيت موعد اقول له لا هتموت على الزنا وتوب جهنم والعياذ بالله. ده في واحد زنى مات وهو بيزني، واحد راح يزني سجد لها مات وهو سجد لها، اخوفه عشان اوقفه عن ذلك. انما لو جاء راغبا اراغبه، وهذا من سداد الداعية. فالله جل وعلا قال بالعموم الغالب لاحوال الناس خوف الناس يا رسول الله، قم فانذر، خوفهم من ربك جل وعلا، فان الله جل وعلا شديد العقاب، وإن كان غفور رحيم لكن خوفهم فإن هذا هو الذي ينفعهم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وربك فكبر أي عظم ربك، عظمه بعبادته، عظمه باللجوء إليه، عظمه بتوحيده، عظمه بخشيته، اجعل ربك أكبر شيء عندك وربك مش معنى كده أنك تقول الله أكبر بس، لا تفهمها ربك فكبر يعني اجعل ربك اكبر شيء لك. يعني ايه؟ الساعة 12 وربع والظهر الدل، العمل عباد صح؟ مش الكلمة بتقال، والمدير مش موافق، ومفيش مزجة في الهيئة اللي انا شغل فيها. الله اكبر اكبر. وان كان كلمة اكبر بيسميها علماء اللغة افعل تفضيل، يعني مقارنة بين شيئين، لكن هنا الله اكبر دون مقارنة بين الله وبين اي شيء. الله اكبر وما دونه اصغر، خلاص الله اكبر والعمل اصغر، الله اكبر والمكسب اصغر، الله أكبر والعيال أصغر، الله أكبر والوظيفة أصغر، الله أكبر والمدير أصغر، الله أكبر والماتش أصغر. ده مش حد يقول بقى لي الله أكبر والفيلم أصغر، الله أكبر والنوم أصغر. كبر ربك، عظم ربك في قلبك فهو عظيم. إخوانا لو والله لو استشعرنا جبروت الله وملكوته وكبرياؤه وعظمته لما استطعت ان تنام. عظيم. كنت اقول لاخوانكم امس في حضرة النبأ العظيم حديثين عظيمين لتستشعر بها عظمة ربك، يعني لما تعرف عظمة ربك تقوم فعلا ينفع فيك الانذار. روى الامام الحاكم والطبراني حديث ابي هريره وصححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه، حديث رقم 150 في السلسله الصحيحه، راجعه ان شئت. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان احدث عن ديك، عن ديك قد مرقت رجلاه الارض. ديك خلق من خلق الله عظيم، رجله في سبع ارض، قد مرقت رجلاه الارض وانثنى عنقه تحت العرش. عنقه مش في السماء الدنيا ولا في السماء الثانية ولا الثالثة ولا الكرسي، ده العرش. وانثنى عنقه تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. والله جل وعلا يقول: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. اللي بيحلف بالله لو عرف، لو كبر ربنا، لو عظم الله في قلبه، مش يعني كده. شوف القلق المخلوق العجيب العظيم ده، الديك اللي يعتبر واسع مع اللي يعني احتياط في اللفظة، اللي يعتبر بعظمته قد وصل الى سابع ارض وانثنى عنقه تحت العرش، يعني قد خلق الله. هو خلق الله ايه؟ سقف الخلق كله العرش. فهذا المخلوق الديك من باطن الارض من سابع الارض الى العرش مخلوق عجيب وهو يقول سبحانك ما اعظمك. ما قالش ده انا وانا وانا سبحانك اعظمك. قال والله جل وعلا يقول لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. اللي واحد بيقول والله العظيم اقول الحق وفين على عند النيابة وعند بالمئة جنيه والله بخمسين جنيه يدخل والله العظيم والحق شهادة زور. لو عظم الله جل وعلا لمشاهد اللي قاعد يبيع ويشتري زي ما قلت لاخوانكم امس يقول والله العظيم ده بتمنها والله واقف عليه بخسارة والله ده انا شاريها كده هو كذاب عشان يكسب. ما عظم الله في قلبه ما عظم الله في قلبه. لو انت بس دخلت الصلاة وانت بتقول الله اكبر وفهمت الكلمة بصدق وعظمت الله في قلبك مش هتسرح في الصلاة. هو في ايه اسرح في اعظم من ربنا؟ هو في ايه يعني افكر فيه اكبر من ربنا؟ مفيش. يبقى الله اكبر. وفي حديث اخر في سورة ابي داود من حديث جابر بن عبد الله وصححه الشيخ الالباني كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة العرش ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة 700 عام وهو يقول سبحانك حيث كنت. ده ملك وديك تحت العرش. هؤلاء يعظمون الله. انت فين؟ السماء والأراضين ما فيها موضع أربعة أصابع إلا هناك ملك ساجد واضع جباته إليه عز وجل يعلم أن الله أكبر. ملك بيكبر وبينزل وأنا بعظمة الله. أنت فين؟ فتحتاج إلى أن تعظم الله. والله يا أخي حبيب لو عظمت ربك وكبرت ربك في قلبك لن تذنب ولن تقع في الذنب إلا إذا قلت عظمة الله في قلبك أو قل كبرياء الله جل وعلا في قلبك. لذلك كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. مش مش الشأن إنك بتذنب ذنب تقول ده صغير. الذنب ده في حق مين؟ في حق الكبير قادر يكسب بك الارض عظيم كبير قادر يدمر عليك الدنيا كبير قادر يسقط عليك السماء اللي مسكها عنك. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يعني بقول لك ده كبير ده أعلى سبحانه وتعالى بدون تشبيه أعلى شرع العلو والفوقية. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فلا بد أن تكبر ربك وأن تعظم ربك. الداعية إلى الله لا بد أن يسير بذلك. لو عظم الله في قلبه وكان الكبير عنده هو الله سيدعو إلى الله ولا يخاف. خلاص خاف من إيه؟ مع الكبير. سر يا رسول الله في الدعوة وعظم ربك لن تخاف. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا لو أنت ما تخافش إلا من ربنا وهو عظيم في قلبك. لو قعدت قدام عظماء الدنيا وملوك الدنيا وقضاء الدنيا ومستكبري الدنيا لن تخاف منه أبدا. بعض السلف من الذين وعظوا الملوك والحكام والأمراء دخل على حاكمه الظالم الذي أطار رؤوس عشرات الآلاف من المسلمين في يوم واحد فدخل أبو الحسن الزاهد على أحمد بن طولون الذي قتل في يوم واحد من الموحدين في مصر 18,000 موحد في واحد وسجنه ودخل عليه أسد جائع 3 أيام عمل ايه ابو الحسن؟ عمل ايه؟ وقف يصلي، حطوه في سجن عديد ودخلوا عليه اسد، اسد جعان 3 ايام ودخلوا عليه الاسد، وافقه الاسد وساجد لله يقول الله اكبر وبيسكت. الاسد يجي يشم راسه والاسد جعان 3 ايام، لعابه بيسيل عليه من جوعه، لا الاكل قدامه، لعابه بيسيل عليه، وابو الحسن ساجد ليه؟ الله اكبر. انت لو دبانه وقفت ما تعرفش تصلي، لو نوزه بتقرصك ممكن توطي عشان تزقها، مش عارف تصلي. فده واحد الاسد جاي يشم لعابه والناس واقفين من ورا الاسوار حديه يبصوا على المنظر، خلاص اسد هياكله، يشمشمه الاسد ويسيل لعابه عليه ثم يرجع عنه. فظل يوما مع الاسد والاسد جائع لليوم الرابع، وما اقترب الاسد منه، اخرجوه كما قال الناس او قال الوزراء لعمل الظروف ده فتنه للناس، خرجوا. فجاءوا لابي الحسن الزائد قالوا ماذا كنت تفكر حين وقفت امام احمد بن طولون وحين دخل الاسد عليك؟ قال ايها الناس والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، فاني حين دخلت على هذا الرجل استحضرت عظمة الله جل وعلا، فنظرت والله إليه وكأنه ذبابة أمامي. فماذا كنت أفكر حين كان الأسد يصير لعابه عليك وكنا ننتظر أن يلتهمك وهو جائع 3 أيام؟ قال والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، إنما فكرت هل لعاب الأسد طاهر فأتمم صلاتي أم نجس يحتاج إلى أن أجدد وضوئي. كنا دول الناس عظموا الله في قلوبهم، فالداعية إلى الله لابد أن لا يخاف إلا من الكبير العظيم اللي خايف يعتبر من الأول. قم فأنذر وربك فكبر، لو كبرت ربك وعظمت ربك في قلبك لن تخاف من أي سبيل. ذكرت لكم مرات قبل كده الرجل الفلاح البسيط اللي ما طلع في الطيارة الشبح بتاعت أمريكا وكان خايفين منها، أنت خايف من طيارة؟ فقال الفلاح البسيط يا جماعة اللي خايفين، يا منافقين يا مرجفين يا خايفين من طيارة أمريكا، سؤال واحد، الطيارة بتاعت أمريكا دي فوق ربنا ولا تحت ربنا؟ قالوا تحت الله. قال إذن فالذي فوقها يملكها وهو معنا. لما ربنا يقول لك ادعو إلى الله وأنا أذنت لك وأنا معاك، لو عظمته في قلبك لن تخاف أبدا. يبلغون رسالتي لو يخشونه ولا يخشون احدا الى الله. والايه والله اخواننا تحتاج الى يعني كلام طويل، وربك فكبر اي معانيها ان تعظم ربك ولا تعظم سواه، فيكون العظيم عندك الله سبحانه وتعالى وما دونه دونه في العظمه. ومن معانيها ربك فكبر اي صلي لله اي اعبد ربك، ومن معانيها اي الجا اليه سبحانه وتعالى، ومن معانيها اي اكثر من توحيد، وإن معانيها الخشية، فإذا كان الله عظيما كبيرا فلا بد أن تخشاه، إلى آخر هذه المعاني. يعني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا تعظيما له وإجلالا له وتقديرا له ومهابة منه، وأن يعين إياكم على الدعوة في سبيله، وأن لا يجعل في قلوبنا لغيره نصيب إلا ما كان فيه وله، إنه لذلك القادر عليه، وأكتفي بهذا القدر. والحديث بقية في تفسير سورة المدثر في اللقاء القادم في الأحد القادم إن قدر الله لي ومعكم بقاء ولقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.